بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام وفي كتاب الجهاد منه: وقد وصلنا إلى باب السبق والرمي. باب السبق والرمي. قال الصنعاني: السبق بفتح السين المهملة وسكون الموحدة مصدر، وهو المراد هنا. السبق مصدر من المسابقة. قال: ويقال بتحريك الموحدة، وهو الرهن الذي يوضع لذلك. السبق الفعل بسكون الباء الفعل، والسبق المال أو الجعل الذي يوضع لذلك بفتح الباء. قال: وهو الرهن الذي يوضع لذلك. مثاله: رجلان كلاهما عنده فرس، عرفتم؟ فقال رجل: تسابق والذي يغلب والذي يفوز له 100 ريال مثلا. فالمسابقة فعلهما إيش قال له؟ سبق. والمال الموضوع سبق، يعني سيذكر في هذا الباب حكم السبق وحكم الرمي وما هو الجائز وما هو الممنوع. طيب. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد ضمرت من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، وسبق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق. متفق عليه. زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل. ما شاء الله. إذن هذا الحديث فيه جواز المسابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بالخيل، سابق بالخيل، وفعل هذا عنده، فدل ذلك على الجواز، دل ذلك على جواز الفعل، على جواز الفعل. لذلك قال: قد ضمرت من التضمير، وهو كما في النهاية أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن، حتى تسمن ثم لا تعلف إلا قوتها لتخف، يعني تعطى من العلف كثيرا في أول أمر حتى يعني يكون فيها اللحم وتسمن، ثم بعد ذلك يخففوا عنها الأكل والعلف حتى يعطوها القوت الضروري، فيكون بعد ذلك يذهب هذا السمن وتكون مشدودة، تكون مشدودة، فيسابق عليها وتكون سريعة في العدو، سريعة العدو. يقول: زاد في الصلاح: وذلك في 40 يوما، وهذه المدة تسمى المضمار، والموضع الذي تضمر فيه الخيل أيضا مضمار، وقيل تشد عليها سروجها وتجلل بالأجلة حتى تعرق فيذهب رهلها ويشتد لحمها، هذا بعد ما يعني يأكلونها أكلا كثيرا ثم يعطونها القوت الضروري، فذلك الأكل بعد أن يترهطل اللحم يشتد، بخلاف التي لم تضمر. ولذلك فارق النبي صلى الله عليه وسلم وغاير بين المسافات، فمسافة المضمرة غير مسافة الغير مضمرة، فالمضمرة جعل أمدها إلى 5 أميال إلى 6 أميال، وغير المضمرة إلى ميل واحد كما في هذا الحديث، لأن المضمر أسرع. قال من الحافية بفتح الحاء المهملة وسكون الفاء بعدها مثنات تحتية ممدودة وقد تكسر مكان خارج المدينة وكان أمدها بالدال المهملة أي غايتها ثانية الوزع محل قريب من المدينة سميت بذلك لأن خارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. قال صنعاني الحديث دليل على مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها في الجهاد وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك. إذا كان تضمير الخيل مسابقتها لتمرينها وتدريبها للغزو فهذا مستحب، أما من أجل فقط اللهو فهذا من باب المباح، لأن المغالبات في الشرع على ثلاثة أقسام كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، سيأتي ذكر كلامه عند حديث أبي هريرة. قال القرطبي لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، على الأقدام كذلك تسابق الرجلان على الأقدام، تسابق النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة وكان الصحابة يتسابقون في حضرته صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال لا خلاف في جواز المسابقة على الخيل وغيرها من الدواب وعلى الأقدام، وكذا الترامي بالسهام واستعمال الأسلحة لما في ذلك من التدرب على الحرب، وفي دليل على جواز تضمير الخيل المعد للجهاد وقيل إنه يستحب. والتضمير لا شك أن فيه أذن لإيش؟ لهذا الخيل أذن، ولكن مثل هذا الأذى المرجو من بعده مصلحة يجوز هذا الأذى بالحيوان، لأنه ليس من باب العبث أنت كونك تقلل عليها العلف وما تعطيها إلا الشيء الضروري، هذا لا شك أنه إيش مؤذي لها، ولكن هذا الإذى ليس محرما. ومثله إيش إشعار الإبل إبل الهدي حتى تعرف أنها من الهدي، وما هو الإشعار؟ وأن يشق سنامها، يشق سنامها حتى يعرف أن هذا أن هذه الإبل من الهدي. ففي مثل هذه الأعمال جائزة لأن من ورائها مصلحة مقصودة شرعية. ففي هذا الحديث دليل على جواز المسابقة، ولم يتكلم هنا في الحديث على ما يجعل للمتسابقين، ما يجعل للمتسابقين فسيأتي الذكر، يعني هل يجعل بينهما جعلا ويعطى الفائز منهما شيئا، سيأتي الكلام. قال وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية، رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. طيب صححه ابن حبان. والقرح والقارح ما كملت سنة كالباجل في الإبل، يعني هذا اسم لعمر معين. فيه مثل الذي قبله دليل على شرعية السباق بين الخيل، وأنه يجعل غاية القرح أبعد من غاية ما دونها لقوتها وجلادتها، وهو المراد من قبله وفضل القرح، يعني في المسافة يعني غايتها أبعد. طيب قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. والحديث صححه جمع من أهل العلم وأعل بالوقف، لكن الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا سبق، إيش المراد بلا سبق هنا؟ الفعل ولا المال؟ المال أو ما يجعل للمتسابقين. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. الخف للإبل، والنصل السهام المقصود بها السهام، والحافر الخيول الخيول. لذلك قال هنا لا شبك بفتح السين المهملة وفتح الباء الموحدة وما يجعل للسابق على السبق من جعل. قال إلا في خف إلى آخره. ورواه الشافعي والحاكم من طرق ما صححه ابن القطان وابن دقيق العيد وأعل الدار قطني بعضها بالوقف. ورواه الطبراني وأبو الشيخ من حديث ابن عباس. وقوله في إلا في خف المراد به الإبل والحافر الخيل والنصل السهم أي ذي خف أو ذي حافر أو ذي نصل, يعني لا بد من تقدير على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. يقول والحديث دليل على جواز السباق على جعل على جعل فإن كان الجعل على جعل فإن كان الجعل من غير المتسابقين كالإمام يجعله للسابق حل ذلك بلا خلاف, وإن كان من أحد المتسابقين لم يحل لأنه من القمار. ها ألن عرفتم تفصيله؟ يقول إذا تسابق رجلان على فرسيهما فإن جاء ثالث وقال من سبق له كذا وكذا فهذا إيش يكون؟ جائز بلا خلاف, جائز بيش؟ بلا خلاف. وإن كان أحد المتسابقين هو الذي أعطى شيء جعل شيئا قال أحدهما إن فزت عليك لك ألف إن فزت عليك لي ألف ها وإن فاز وإن فزت أنت فلك الألف وتسابق. قال هنا لم يحل لأنه من القمار من أحد المتسابقين. وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من الثلاثة, هذه مسألة ثانية. أنا ما رجحت بس أنا أقرأ كلام الصنعاني سأعلق عليه الآن. طيب قال وظاهر الحديث أنه لا يشرع السبق إلا فيما ذكر من الثلاثة لأنه نفي. قال إيش؟ لا سبق, وهذا نفي يراد به النهي, نفي يراد به النهي. لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر, يعني فما عدا ذلك لا يجوز أن يجعل شيئا عليه في باب المغالبة والمسابقة. لذلك قال وعلى الثلاثة كسره مالك والشافعي وأجازه عطاء في كل شيء. وللفقهاء خلاف في جوازه على عوض أو لا, ومن أجازه فأجازه عليه فله شرائط مستوفاة وقد ذكرها في الشرح. طيب يكون هنا هذا من باب القمار, وإن كان من أحد المسابقين لم يحل لأنه من القمار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا سبق, ولم يحدد أن يكون الذي جعل أحد المتسابقين أو من غيرهما, بل ظاهر الحديث يدل على أنه ليس في ذلك شيء. إيش القمار؟ القمار هو الذي يدور بين الغنم والغرم هكذا في شيء لا يصلح ولا يحق ولا وهو من الباطل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أجاز وخصص الجواز في هذه الأمور الثلاثة لما فيها من الإعداد والقوة للجهاد وفيها مصلحة. لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله فصل فقال المغالبات في الشرع على ثلاثة أقسام. أولا قال ما فيه مفسدة راجحة على منفعته كالنرد والشطرنج, الناس يتغالبون في هذا, هذه لعبة النردشير والشطرنج كذلك, فهذا يحرمه الشارع ولا يبيحه إذ مفسدته راجحة على مصلحته. إيش المصلحة التي تتحقق منه؟ إيش المصلحة له؟ يسير مع ضياع الوقت الكثير واللهو الكثير, ضياع وقت له كثير وما وراءه من مصلحة مرجوة دينية. فلذلك جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن اللعب بالنردشير, وأن من لعب به فكأنما خلط يده أو غمس يده في لحم خنزير ودمه. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما يرون التحريم مطلقا اللعب بالنردشير, تحريمه مطلقا. ها بالقمار أو غير القمار تحريم مطلقا. ومن هنا تعلم أن اللعبة التي الآن انتشرت في الجوالات النردشير هذا داخل في النهي، داخل في النهي، لأنها تنهي عن ذكر الله عز وجل، تنهي عن ذكر الله له كثير، وليس من ورائها مصلحة مرجوة دينية. وهكذا الشطرنج، فهذا يحرمه الشارع ولا يبيحه، إذ مفسدته راجحة على مصلحته، وهي من جنس مفسدة السكر. ولهذا قارن الله بين الخمر والقمار في الحكم. الخمر إيش هو؟ يذهب العقل، فيه نشوة ما فيه منفعة بل فيه مفاسد. وهكذا قرن الله عز وجل القمار في هذا لأن من ورائه مفاسد، ويولد الشحناء والبغضاء، وينهي عن ذكر الله وعن الصلاة، هكذا السكر يفعل. وهذه مفاسد موجودة في هذه الألعاب وفي هذه المغالبات يقول وهي من جنس مفسدة السكر. ولهذا قرن الله بين الخمر والقمار في الحكم وجعلهما قرينين الأنصاب والأزلام، وأخبر أنها كلها رجس وأنها من عمل الشيطان، وأمر باجتنابها وعلق الفلاح باجتنابها إلى آخر ما قال. قال والثاني من جنس من المغالبات عكس هذا، وهو ما فيه مصلحة راجحة. ما فيه إيش يا أبا أنس؟ مصلحة راجحة، وهو متضمن لما يحبه الله ورسوله معين عليه. انظر إلى هذه القيود، مصلحته راجحة، وهذه المصلحة متضمنة لما يحبه الله ورسوله ومعين عليه ومفض إليه، فهذا شرعه الله تعالى لعباده، وشرع لهم الأسباب التي تعين عليه وترشد إليه، وهو كالمسابقة على الخيل والإبل والنصال التي تتضمن الاستغلال بأسباب الجهاد وتعلم الفروسية والاستعداد للقاء الأعداء وإعلاء كلمته ونصر دينه وكتابه ورسوله. فهذه المغالبة تطلب من جهة العمل ومن جهة أكل المال بهذا العمل الذي يحبه الله تعالى ورسوله، ومن الجهتين معا. وهذا القسم جوزه الشارع بالرهان تحريضا للنفوس عليه. انظر لماذا؟ لأن الشارع جوزه، إذن يجوز أن يدفع أحد المتراهنين، لأنه هذا يعني قمار، قالوا قمار، ولكنه قمار في إيش؟ مستثنى وليس فيه الباطل الموجود في غيره، وإنما فيه إعانة للخير وإعانة لما يحبه إليه ومفض إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى من القوة والإعداد ليش؟ للكفار. فقد قال سبحانه وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فهذه الثلاثة مستثنى، فيجوز المغالبة فيها والمسابقة عليها، وأن يجعل فيها جعلا لأحد المتسابقين، وإن كان أحدهما هو الذي جعل هذا الجعل، وإن كان أحدهما هو الذي أعطى، أو الاثنين. فلو قال أنا أدفع 500 وأنت 500، والذي يفوز منا يأخذ 1000، هذا الجمهور منعه، قالوا هذا قمار ما يجوز، ولا يفعل إلا بمحلل. المحلل ثالث يدخل معهما في السباق لا يدفع شيئا، ثالث يدخل معهما في السباق ولا يدفع شيئا، ويكون بمنزلة الفرسين الذي معهما، يعني لا يكون أحسن منهما بحيث أنه يضمن الفوز، ولا دونهما بحيث أنه قد يضمن الخسارة. فإيش يقولون؟ يقولون في المحلل هذا أن يكون متساويا معهما، بحيث لو فاز أحرز الكل أخذ المال، عرفتم؟ أو فاز أحد المتسابقين الآخرين فيأخذ، أو فاز مثلا اثنين معا فيأخذ هو، يعني قالوا هذا يخرج كونه قمارا، وأنه دائر بين الغنم والغرم، لأنه لو أخذ لم يغرم، فيكون دائر بين السلامة والغنم، دائر بين السلامة والغنم. ولكن هذا رده شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال لا، المحلل هذا ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن الصحابة، بل المنقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلافه مع كثرة التسابق الذي كان يحصل منهم، ولم يذكر المحلل، ولم يذكر المحلل، فقالوا يجوز. يقول شيخ الإسلام يجوز أن يأخذ أن يدفع أحدهما أو يدفع جميعا ويتسابق على ذلك بدون محلل، ولعله الأقرب والله أعلم لهذا الحديث. لا سبق ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الذي جعل هذا الجعل أحد المتسابقين أو كليهما أو أحد أحد ثالث لا يتسابق معهما. فيكون هنا والقسم الثالث ما نزل في كلام الإمام ابن القيم، والقسم الثالث هو ما ليس فيه مضرة راجحة ولا هو أيضا متضمن لمصلحة راجحة يأمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحرم ولا يؤمر به، كالصراع والعدو والسباحة وشيل الأثقال ونحوها. هذه الأمور مباحة، السباحة مباحة، أتسابق أنا وإياك أبو أنس وأغلبك مثلا في السباحة، عارف، أتصارع أنا وإياك مثلا ويجي عبد الرحمن يساعدني عليك، أو أنك تتضارب أنت عبد الرحمن، أو يتحدى أنت عبد الرحمن من يحرك الثاني من الأرض، أنت عارف ما شاء الله سمين. الشاهد ألا هذه الأمور مباحة لأنها ليس فيها إيش مضرة راجحة ولا فيها مصلحة راجحة، فهي من الأمور المباحة، فهذا القسم رخص فيه الشارع بلا عوض وليس فيه مفسدة راجحة، وللنصوص به استراحة وإجمام، وقد يكون القصد وقد يكون مع القصد الحسن عملا صالحا. كل لهو فهو باطل إلا أربع، منها إيش السباحة، منها السباحة. فالشاهد أن المغالبة كما ذكر الإمام ابن القيم إما أن تكون مصلحتها راجحة وعلى على مفسدتها، فهذا يعني يحبه الله ورسوله وهو يتضمن محبة الله ورسوله، فهذا يجوز يجعل عليها السبق وتجوز المسابقة عليه كما ذكر في الحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، فيختص بهذه الأمور الثلاثة والله أعلم. أما ما كانت مفسدة راجحة وهو ما ينهي عن ذكر الله عز وجل وليست من ورائه منفعة مرجوة دينية، فهذا يحرمه الشارع ولا يبيحه، كالنردشير وشطرنج وغيرهما مما هو مقارب لهما. وأما الثالث المباح فليس فيه شيء. لذلك أيضا يقول الشيخ العثيمين في مثل هذا التقسيم، قال المسابقة على ثلاثة أقسام: ما جاز بعوض وبغير عوض، ما جاز بعوض وبغير عوض، وهي إيش هذه الثلاثة المذكورة في الحديث في حديث أبي هريرة. والثاني ما حرم بعوض وغيره، سواء بعوض أو بغير عوض محرم، مثل النردشير وشطرنج وما أشبهها. طيب، وضابط هذا كما مر معنا هو أن ينهي كثيرا ويكون المكسب منه قليلا، فكل ما أنهى كثيرا وأكسب قليلا فإنه محرم، هكذا يقول الشيخ العثيمين رحمه الله. ثالثا ما يجوز بلا عوض، ما يجوز بلا عوض، ويجوز ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهو المسابقة في الأشياء المباحة كالسباحة والمصارعة، يجوز بدون إيش بدون عوض، أما بالعوض فلا يجوز والله أعلم. وهذا القسم الثاني الذي هو ما القسم الثاني الذي هو ما يحرم بالعوض وبغير عوض كاللعب شطرنج وهكذا، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله مثل هذا يرخص للصبيان. يقول لكن القسم الثاني الذي لا يجوز بعوض وبلا عوض يرخص فيه للصبيان ما لا يرخص فيه للكبار، وذلك لأن الصبي لا بد أن ينهي نفسه باللعب والمسابقة وما أشبه ذلك، وليس مكلفا بحفظ الوقت كما يكلف الكبير. ولكن هذا كلام ليس على إطلاقه، فمثلا لعب النردشير هو محرم أصلا، تمام، يعني جاءت أحاديث محرم ذاته، ما هو من أجل أن يلهي فقط، فلذلك لا يلعب به الصغار، لا يلعبون بمحرم، وإنما يلعبون بما هو مباح مطلقا، وقد يرخص لهم في بعض الأمور التي يعني لا يرخص فيها للكبار للكبار والله أعلم. ها يعني فرفيرة مثلا يرخص لهم، لا يعني فرفيرة الصغار هذولي، ومثلا التنس يعني الألعاب ما فيها شيء محرم ولا فيها عوض، وقد يلتهون فيها بشيء، ولكن الكبار يمنعون يعني يحاول لا يضيعون أوقاتهم، لا يضيعون أوقاتهم، لكن إن لعب أحيانا بدون ضياع وقت، بدون ضياع وقت ولا ولم يدفع شيء ولا يكون هناك عوض، هذا ما فيه شيء. بدون صور، هذا اللي بدون صور. يعني هذا خلاصة الكلام حول المسابقات والمغالبات والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، فإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يعرف إدخال المحلل إلا عن سعيد بن مسيب، لا يعرف عن الصحابة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا: ولي أئمة الحديث في صحته إلى أبي هريرة كلام كثير، حتى قال أبو حاتم: أحسن أحواله أن يكون موقوفا على سعيد بن المسيب، فقد روى ابن سعيد عن سعيد من قوله، وكذلك في الموطأ عن الزهري عن سعيد. قال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل وضرب على أبي هريرة. وقد غلط الشافعي سعيد بن حسين في روايته عن الزهري، سفيان أظن سفيان بن حسين، هذا غلطنا، عن سعيد عن أبي هريرة، وفي فالحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غلط هو بفوق، ما هو سعيد إنما هو سفيان بن سعيد، سفيان بن حسين. قال: ولا يأمن أن يسبق دلالة على أن المحلل وهو الفرس الثالث في الرهان يشترط فيه أن لا يكون متحقق السبق وإلا كان قمارا، وإلى هذا الشرط ذهب البعض، وبهذا الشرط يخرج عن القمار، ولعل الوجه أن المقصود إنما هو الاختبار للخيل، فإذا كان معلوم السبق فات الغرض الذي يشرع لأجله، وأما المسابقة بغير جعل فمباحة إجماعا، وقد مر. ولكن كما سمعتم رد هذا الإمام ابن القيم وقال: لا يعرف هذا، وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الصحابة، إنما معروف عن سعيد بن المسيب. ثم إن المحلل لا يخرج كون قمار أو غير قمار. فالإمام ابن القيم بحث مطول في كتاب الفروسية يتكلم على هذا الحديث، يتكلم على أصل المسألة ورجح الجواز، لكن في هذه الأمور الثلاثة في غيرها لا يجوز أن يجعل فيها بعوض، على حسب ما مر التفصيل فيه من الأقسام الثلاثة. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال: ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي. رواه مسلم. إذن هذا الحديث فيه بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن القوة الرمي، لأن الرمي يحصل به ما لا يحصل من المسايفة ومن الطعن عن قرب، لأن الرمي يعني يصل به الرامي إلى العدو عن بعد، عن بعد، ولهذا يدخل فيه الآن ما الصواريخ، ويدخل فيه أيضا المسدسات، ويدخل فيه دبابات، ويدخل فيه هذا، وهذه القوة لا شك فيها. أفاد الحديث تفسير القوة في الآية بالرمي بالسهام، لأنه معتاد في عصر النبوة، ويشمل الرمي بالبنادق للمشركين والبغاة، ويؤخذ من ذلك شرعية التدرب فيه، لأن الإعداد إنما يكون مع الاعتياد، لأن من لم يحسن الرمي لا يسمى معدا للقوة والله أعلم. إذن الإعداد يكون قبل الحرب وقبل الغزو وقبل الاشتباك، فالإعداد يكون من قبل. فالترامي بالأسلحة ليس من الهدر، يعني أنت لما تعلم أحد يرمي بالصاروخ، ولو تعلم أحد يرمي هذا وتذهب بعض الأموال، يعني هذا بأموال، فهذا ليس من العبث، وإنما هذا من الإعداد الذي أمر الله عز وجل به. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يعلي كلمة الحق في كل مكان، وأن يؤمن المسلمين في ديارهم، وأن يجعل المشركين أن يجعل كيد المشركين في نحورهم وأن يشغلهم عن المسلمين وأن يجعل الدائرة عليهم إنه على كل شيء قدير والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.